التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإحباطات وسوء الإدارة يجب إصلاحها بالمشاركة في الانتخابات. مندوب إيران بالأمم المتحدة يصف إجراءات الحظر الأمريكية الأحادية بأنها مثال لجرائم الحرب. وإصابة 10 فلسطينيين بالرصاص في مواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة الغربية. أسعدتم صباحا أيها المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أهم إبداعات الإمام الخميني الراحل تتمثل في الجمهورية الإسلامية. وقال سماحته في خطاب للأمة في الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن الثورة الإسلامية لم تسقط وتضمحل كما زعم الأعداء خلال العقود الماضية، بل أصبحت أكثر قوة وتقدما بفضل تلازم كلمتي الجمهورية والإسلامية، أي حكم الشعب والإسلام. وحول الانتخابات الرئاسية اعتبر سماحته أن الإحباطات وسوء الإدارة يجب إصلاحها عبر المشاركة في الانتخابات وليس في التخلي عنها، ودعا أبناء الشعب كافة إلى اعتبار أنفسهم مسؤولين عبر التواصي بالحق من أجل الدعوة للانتخابات. اعتبرت قيادة حرس الثورة الإسلامية في بيان بالذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني قدس سره دعم مبدأ ولاية الفقيه ضمانا لحفظ إيران من مؤامرات الأعداء. وشدد البيان على أن القيادة الحكيمة لقائد الثورة من خلال اعتمادها على الدعم الشعبي والقدرات المحلية جعل للجمهورية الإسلامية دورا إيجابيا وقويا على الساحة الدولية والإقليمية. ولفت البيان إلى دخول إيران المراكز الرئيسية في العالم منوها بنجاحها في إخضاع معسكر الهيمنة والاستكبار والصهيونية لإرادتها. التقرير التالي يسلط الأضواء على أبرز إنجازات الإمام الخميني الراحل قدس سره.
بالأفعال للأقوال يكتب التاريخ، والإمام الخميني الراحل قدس سره دخل التاريخ من بوابة عريضة كثرت عناوينها، لكن ربما أبرزها مشروعه في تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران، جمهورية كانت نتاجا عمليا لحركة فكرية أجمع القادة والمفكرون على أنها فذة ومنقطعة النظير. أولى خطوات الحركة التاريخية للإمام الراحل تمثلت برفض واقع فرضه الاستعمار الغربي على العالم عموما والبلاد الإسلامية خصوصا، من خلال إيجاد ودعم أنظمة لا تمثل شعوب المنطقة وتطبق المخططات الاستعمارية القاضية بتبعية الشعوب للغرب واستنزاف خيراتها والقضاء على قيمها وتاريخها. ومن هذا المنطلق قرر الإمام الخميني قدس سره خوض غمار النضال السلمي عبر الكلمة الحرة أولا ليتحمل الظلم والسجن والنفي في سبيل تحقيق مبتغاه، ثم انتقل إلى مرحلة توجيه الجماهير وقيادتها نحو طريق الخلاص من جلادها الجاثم على صدرها بقوة السلاح الغربي. وهكذا قاد الإمام ثورة شعبية ضد نظام الشاه العاتي بالاعتماد على الأمة لتغيير الواقع الظالم. وبعد النصر التاريخي في العام 1979 كان العالم على موعد مع رؤى وأفكار جديدة ذات أبعاد دينية وسياسية واجتماعية، فكانت الصحوة الإسلامية التي انتشرت في أصقاع العالم الإسلامي وكانت الدعوة إلى الوحدة الإسلامية التي تبناها الإمام بقوة من أجل استعادة الأمة لمجدها من خلال تكاتفها واستعادة المسلوب من الحقوق المضيعة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ولم يتوقف مشروع الإمام عند هذا الحد، حيث استمر بالعطاء من خلال العمل على إزالة الفجوات بين الطوائف الإسلامية ومد يد العون لكل المظلومين حول العالم عبر إطلاق مشاريع التوعية والدعوة لرفض الظلم والبقاء تحت نير العتاة. كما دعم الإمام الخميني الدولة الفتية التي أبصرت النور بفضل جهوده بتجديد الفقه عبر عشرات المؤلفات ليوفر بيئة مناسبة تخرج منها قوانين وتشريعات تناسب العصر وتواكب حاجات المجتمعات. وبعد عقود من الجهاد الدؤوب غادر الإمام الخميني في الرابع من يونيو عام 1989 دار الفناء إلى دار البقاء، تودعه حشود المحبين والأتباع تاركا بصمة في التاريخ حدودها الجغرافية إيران الإسلامية، أما حدودها الفكرية فتمتد لكل أنحاء العالم وكل نقطة وجد فيها ثائر على الظلم.
أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران أن المجلس سيبدي رأيه قريبا بشأن ما عرضه قائد الثورة الإسلامية حول عدم إحراز بعض مرشحي الانتخابات الرئاسية الأهلية، واعتبر عباس كدخدائي توجيهات قائد الثورة بأنها كلمة الفصل، وأن مجلس صيانة الدستور سيعلن رأيه بهذا الخصوص لاحقا. وكان قائد الثورة طالب الأجهزة المسؤولة بالتعويض عن عوائل المرشحين الذين لم تحسم أهليتهم، داعيا إلى أن تكون هذه الانتخابات مباركة ووسيلة لإلحاق الهزيمة بالأعداء. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في إيران تتواصل الحملات الدعائية للمرشحين السبعة الذين يحاولون إقناع الشارع الإيراني ببرامجهم، وموضوع السكن من أبرز المواضيع الاقتصادية التي اهتمت بها خطابات المرشحين. التفاصيل في هذا التقرير.
يواصل المرشحون السبعة للانتخابات الرئاسية الإيرانية برامجهم الدعائية، ومعظمها تتمحور حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهم هذه المواضيع هو موضوع السكن الذي يعد من المواضيع الملحة، حيث أشار سعيد جليلي مرشح الانتخابات الرئاسية إلى أن برنامجه يرمي إلى بناء 1,000,000 وحدة سكنية على الأقل سنويا. محسن رضائي المرشح الآخر للانتخابات والذي اتسمت دعايته الانتخابية بالتركيز على الاقتصاد أكد أنه في حال توليه الرئاسة سيطلق حركة لبناء المساكن. موضوع السكن كان من أولويات خطابات المرشح إبراهيم رئيسي أيضا، حيث أشار إلى برنامجه لحل أزمة السكن. أما المرشح علي رضا زاكاني الذي أطلق على حكومته المستقبلية اسم العمل والإصلاح، وعد بحل أزمة السكن في حال فوزه في الانتخابات. من جانبه المرشح أمير حسين قاضي زاد هاشمي الذي أطلق على حكومته المستقبلية اسم حكومة السلام، أشار إلى أنه سوف يبدأ مشروعا لبناء وحدات سكنية تحت مسمى مشروع السلام فيما لو فاز في الانتخابات. موضوع السكن هو أيضا من أولويات حكومة محسن مه علي زادة، حيث أكد أنه سوف يقدم قرضا لمن لا يملك سكنا. من جانبه أكد المرشح السابع عبد الناصر همتي بأنه سوف يقوم ببناء 600,000 وحدة سكنية في كل عام. تتطلع كل هذه البرامج والوعود وغيرها إلى صندوق الاقتراع، وفي حال فوزها من المفترض أن تترجم الأقوال إلى أفعال.
وصف سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة الإجراءات الأمريكية الوحادية كالحظر بأنها مثال لجرائم الحرب. وأكد مجيد تختروانشي خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد بمبادرة من إيران ودول أخرى لدراسة تداعيات تلك الإجراءات على الشعوب، قائلا أن الإجراءات الوحادية ومنها الحظر غير قانونية وغير أخلاقية ولا إنسانية، وتعد انتهاكا صريحا للقوانين الدولية وللحقوق الإنسانية. وأضاف تختروانتي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عانت من جائحة كورونا بسبب إجراءات الحظر التي تمنع البنوك الأجنبية من التجارة مع إيران، وأكد أن إجراءات الحظر الأمريكية تفرض معاناة إضافية على الذين يعانون من أمراض خاصة. دعا وزير الخارجية الإيراني واشنطن للعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي والتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. وأكد محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أنه بحث خلال اتصال هاتفي مع نظير البريطاني دومينيك راب ضرورة استئناف الالتزام التام بالاتفاق، قائلا أنه شدد خلال المحادثة على أمريكا العودة إلى التزاماتها وتتخلى عن استخدام الحرب الاقتصادية ضد إيران كورقة تفاوضية. وبدأت إيران مفاوضات جديدة منذ آذار الماضي مع مجموعة 4+1 لإحياء الاتفاق النووي، واستمرت الجولة 5-2 حزيران الجاري، ومن المقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مئات الفلسطينيين أصيبوا أمس بالجمعة خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. وقالت الجمعية أن 293 فلسطينيين أصيبوا في اشتباكات مع جنود الاحتلال في منطقتي بيتا وبيت دجن بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، لافتة إلى أن 16 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب 20 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. وسجلت هذه الإصابات خلال تفريق لفعالية ماراثون القدس بالقوة وفعالية أخرى مناهضة للاستيطان جنوب نابلس وشرق قلقيلية وغرب رام الله. وحول الاشتباكات التي جرت أمس في الضفة الغربية المحتلة نتابع التقرير التالي.
اعتداءات كيان الاحتلال الصهيوني المتكررة وسعيه المضي بمشروعه الاستيطاني في الضفة الغربية واجهها الفلسطينيون بمسيرات وفعاليات احتجاجية غاضبة. أهالي بلدة بيتا والقرى المحيطة جنوب نابلس ورفضا للاستيطان في جبل صبيح خرجوا بالآلاف في مسيرة حاشدة نحو الجبل لأداء صلاة الجمعة على أرضهم والمشاركة في فعالية دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومؤسسات وفعاليات بيتا ويتما وقبلان ولجان المقاومة الشعبية. عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي، بينهم إصابة خطيرة في الرقبة خلال المواجهات في منطقة الجبل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولم تكتفي قوات الاحتلال بالاعتداء بالضرب وإطلاق رصاصها الحي والمطاطي على المواطنين الفلسطينيين، بل استخدمت طائرات بدون طيار لقصف المتظاهرين بقنابل الغاز السامة، ما أدى لارتفاع عدد الإصابات. كذلك وقعت إصابات بالرصاص الحي والمطاطي خلال قمع قوات الاحتلال فعاليتين مناوئتين للاستيطان في بلدتين علين وكفر قدوم في الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين خلال مواجهات في المنطقة الجنوبية في بلدة علين المحاذية للجدار. كما عمد الاحتلال إلى إشعال النيران في إحدى الأراضي الزراعية بالبلدة. وفي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 18 عاما، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة الذين رفعوا علم فلسطين ورددوا الهتافات الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية. كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء جنود ومستوطنين على سكان أحد المنازل في حارة جابر بمدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية. وقال شهود عيان إن مستوطنا أحضر جنودا ومستوطنين آخرين وقاموا جميعا بالاعتداء على عدد من أفراد العائلة أمام منزلهم.
وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإحباطات وسوء الإدارة يجب إصلاحها بالمشاركة في الانتخابات. مندوب إيران بالأمم المتحدة يصف إجراءات الحظر الأمريكية الوحدية بأنها مثال لجرائم الحرب. وإصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص في مواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة الغربية. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
يعني مشير لبعض الأمور، يعني مثلا غيرت
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء المودة والاحترام الزوجي الذي يضلل حياتكم الزوجية أيها الإخوة أيتها الأخوات. أطيعيه يكن لك عبدا. أهلا بكم مستمعينا. ركزت جميع الكتب السماوية على طاعة الزوجة لزوجها باعتبار ذلك من الأمور البديهية التي تحافظ على دوام وسعادة الحياة الزوجية، ولكن هذا لا يعني أن تكون الطاعة مدخلا للسيطرة والقسوة من قبل الزوج كي يتعنت ويستضعف الزوجة وكأنها عبدة له لا كرامة لها ولا شخصية، يأمرها بما يفوق طاقتها ويهدر إمكانياتها. فالطاعة المقصودة في الحديث النبوي الشريف تتضمن الأبعاد التي تتعلق بالأمور الشخصية والعاطفية التي تخص المحافظة على خصوصية الرابطة بين الزوجين، التي هي أسرار وأمور تتعلق بالزوج ولا يريد أن يطلع عليها أحدا، أو سلوكيات يريدها الزوج من زوجته فتؤديها. وسنوضح المزيد في البرنامج إن شاء الله، كما سيوضح ضيف البرنامج الدكتور علي العلي الأستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من مدينة قم المقدسة، وبعد أن يشاركنا المستمع أبو أحمد من السعودية في رأيه بالحديث النبوي الشريف أطيعيه يكن لك عبدا. وأيضا الدكتور علي العلي ذكر حديث آخر، وهل يعني هذا الإنقياد والطاعة العمياء للزوجة لكل ما يأمرها الزوج؟ كذلك تكون معنا المستمعة العزيزة أم تقى من العراق لتحدثنا عن كيفية الطاعة التي تجب على الزوجة تجاه زوجها ومدى قناعتها بالطاعة التي تحافظ فيها على شخصيتها وعلاقتها مع زوجها. مستمعينا، لنستمع إلى المستمع الكريم أبو أحمد من السعودية وهو متزوج منذ أكثر من 24 عاما، في رأيه هل تعني الطاعة الزوجية الإنقياد والطاعة العمياء للزوجة، أم هناك طاعة يحترمها الزوج في زوجته فتزيد من علاقتهما العاطفية؟
طبعا أبو أحمد لي من الأبناء خمسة، في الحديث النبوي الشريف أطيعي زوجك تكون لك عبدا، أرى أن الطاعة هي التفاهم المتبادل بين الزوجين، خاصة أن الزوجة عندما تفهم زوجها أعتقد أن الطاعة حتى لو كانت القيادية ستكون طبعا بتفاهم، خاصة أن الأمور الشرعية التي الحمد لله متوافقة بيني وبين زوجتي في السنوات التي عشتها معها هي تنظر إلى الأمر الشرعي قبل أن تنظر إلى الطاعة، فالطاعة العمياء طبعا أنا أرفضها قبل كل شيء وهي أيضا ترفضها، ولكن في حدود التفاهم يكون، ومن ذلك نبني والحمد لله هذه الأسرة التي بنيت والحمد لله على التفاهم منذ البداية، خاصة أننا إذا جعلنا مراعاة الدين في البداية والحمد لله رب العالمين.
شكرا لتواصلكم مستمعينا في كل مكان، وكذلك الشكر للأخ أبي أحمد ولرأيه الذي يرى أن التفاهم لا يعني الطاعة العمياء، وأن الورع الديني مهم جدا أيضا للرجل لكي يحترم الزوجة. أما المستمعة العزيزة أم تقى من العراق وهي متزوجة من عام 1980، ونتمنى إن شاء الله العمر المديد لهذا الزواج، تحدثنا عن نظرتها إلى الطاعة الزوجية، وهل تجد في طاعتها الارتياح والاحترام من قبل زوجها، وما هو أثر ذلك في حياتها الزوجية عموما؟
أمتقى من العراق بغداد، متزوجة من سنة 1980، لي من الأولاد سبعة، ربة بيت، زوجي أستاذ جامعي، أربع ذكور وثلاثة من الإناث. طبعا طبعا تجربتي بهالمجال يعني الصراحة عميقة جدا. فالطاعة طبعا موجودة ومطلوبة، لكن بناء على الحوار، الحوار المفتوح، الحوار الصريح والصدق والصراحة بالحياة الزوجية. هذه أهم نقطتين يعني بالحياة الزوجية. لكن من زوج يجي مثلا هو يعني العفو ما يستهم، أو يريد الزوجة الطيعة حتى وإن كان على خطأ أو على كفر مثلا، فهذه لا يمكن أن تكون حياة زوجية سعيدة وتنتهي بالفشل. يعني أنا أعرف أحد الأخوات زوج شديد، صحيح هو من الناحية المادية زوج جيد يعني اقتصاديا، يعني موفر لها كل وسائل الراحة، كل ما تريده الزوجة، لكن بعض الأمور يجبرها على أمور غير صحيحة بحيث ما يخلي لها شخصية، يعني يكون شيء يقول هو هذا الصحيح. فهذه يعني تعاني من حياتها، تشوفيها صحيح عايشة حياتها بس مو سعيدة. يعني تسأليها تقولون صح أن يحزوني الناس مثلا، بس أنا مو سعيدة لأنه ما يعطيني مجال لا دافع عن رأيي ولا أنطي رأيي ولا يعني أقول شيء، خلاص هو اللي قرره هو لازم يمشي باعتباره هو المسؤول عن الأسرة وعن البيت.
ما زلتم تتواصلون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الأحبة في كل مكان، مع برنامج حوارات زوجية لمحور الطاعة الزوجية التي مذكورة ومروية عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أطيعيه يكن لك عبدا. والوقع النفسي للزوج الذي يرى احترام زوجته في الأمور التي تطيعه فيها. أيضا الحوار المفتوح الذي ذكرته أم تقى العزيزة المستمعة من العراق، والاحترام أيضا يشار إلى هذه النقاط الحساسة وكيف تحافظ الزوجة على حياتها الزوجية. نعود إلى الحديث الذي يوضح الطاعة في التعاون الذي تبديه الزوجة لزوجها وتضامنها معه في شؤونه ومبادئه التي يحتاج فيها لدعم زوجته، والوقار الذي تبديه لقراراته التي تحفظ كيانه الشخصي وحيثية أسرته، وألا تعارض دائما قراراته في عدم إدخال من لا يحب لبيته، تحفظ سره وودائعه الخاصة، ويستشعر الزوج الأمان فيما يتم بينهما من الأمور والمشاعر. لضيفنا الكريم في حلقة اليوم من حوار الزوجية الدكتور علي العلي، الرأي التفصيلي ضمن اختصاصه، وكذلك في بحثه حول أبعاد هذا الحديث الشريف وحديث آخر سيذكره بعد قليل، وكيف يكون الزوج منفذا ومحترما لزوجته وسماعا منطقيا كما يقال لآراء زوجته، لأنها تبادله الاحترام والثقة. لنستمع إلى توضيحات الدكتور علي العلي من مدينة قوم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فيما يخص طبيعة السؤال، ربما المضمون قد يتنقل في محتواه ما بين الكلمات الواردة في هذا النص. مثلا ورد أيضا أنه كوني له جارية يكون لك عبدا مطيعا. المفهوم العام لمثل هذه المضامين في مثل هذه، سواء كانت مقولات أو ما يروى على لسان النبي محمد أو على المعصومين أو مقولات لبعض من لديهم رأي، هو في الواقع طبيعة التوازن الذي ممكن أن يكون في الأسرة، يعني التوازن الذي لابد أن ينعكس ما بين المرأة وما بين الرجل، وطبيعة التبادل في الأدوار ما بين الزوج والزوجة، وليس خصوصية ما يمكن أن يكون فيه قاهرية من طرف إلى طرف أو نفوذ من طرف إلى طرف، إنما هي تبادل أدوار وتحديد للمسؤوليات ما بين مسؤولية الزوجة وما بين مسؤولية الزوج. وطبيعي الآن إذا ندخل إلى أي مؤسسة، وأنا شخصيا من يؤمنون أن الحياة الزوجية هي مؤسسة أسرة، إذا تحددت الأدوار وحددت المهام بدقة، وكذلك قام كل فرد بدوره بشكل متوازن ومتزن من دون أن يكون له دخول على صلاحيات الآخر، وأيضا عدم تحميله أكثر من طاقته، هنا يكون توازن في حركة مسير مثل هذه المؤسسة الأسرية. هذا المضمون الذي ذكرته في الكلمة هو في واقع الأمر يتحدث عن هذا البعد، أنه هناك توازن، ومن الطبيعي كلما كان هناك توازن وتحديد المسؤوليات وطبيعة المهام سوف تتحرك الأسرة نحو الأمام بتعاون من الطرفين. فهنا لا نقول أن مهمة الفلان أو الرجل أصعب من مهمة المرأة أو العكس، ولا نستطيع أن نقول طاعة الرجل أكثر من المرأة أو العكس، إنما هي تحديد مسؤوليات دقيقة لكل طرف يقوم بها طرف عن الآخر ويتحملها وفق مكوناته ومقوماته وما يحمله من وعي. أضف إلى ذلك الاحترام والورع الديني في إعطاء كل شخص حقه في التعاطي، هذا راح يعكس لنا دورة متكاملة وأسلوب متبادل ما بين هذه المسؤولية وتلك المسؤولية، مما يعني أنه هناك زوجين من الناس بنوعين مختلفين يقومون، أو من الإنسانية الذكر والأنثى يؤدون دور متكامل في بناء أسرة جديدة وحياة متكاملة. هذا المضمون إذا تلقينا وبنينا عليه أفكارنا وأسرنا أتصور راح نخطو خطوات متقدمة، لا أن نأخذ المسألة بتشنج، ولا ربما البعض يقول أنه الزوج كيف أصبح عبد والمرأة كيف تكون جارية. ليست المسألة بهذا البعد، إنما المسألة في التوازن، ولا يكون هناك حساسية من بعض الألفاظ التي هي مستخدمة في الساحة العربية ومضامين الروايات والكلمات في تلك العصور، ولكنها لا تعني أبدا الإساءة، إنما تعني التوازن والتبادل في الفكر والآراء وكذلك في المهام والمسؤوليات. وكذلك طبعا الزوجة عليها دور أساسي في أنها هي التي تعطي صمام الأمان لبقاء الأسرة. يعني إذا كان هناك للأسرة، مثل إذا أعطيناها مثال، هناك من يتحرك في خارج الأسرة أو في إطار خارج عن نطاق البيت وداخل البيت وكذلك المحيط الذي يكون مرتبط به البيت، فنجد أن صمام بقاء الأسرة هو المرأة. فلذلك الطاعة أو طبيعة المسؤوليات التي عليها هي حفظ هذا الداخل وإعطاء الجو المناسب الذي ينعكس على الخارج. أنا أتصور بهذا البعد يمكن أن يكون هناك بناء واضح لطبيعة المسؤوليات والمهام. نعم هناك تفاهم في بعض المسؤوليات والمهام، هناك صلاحيات متبادلة، مثلا في تربية الطفل بلا شك أن الدور الأكبر في التربية ينعكس على الأم، في قبال ذلك التأمين المعيشي والمادي ينعكس على الزوج، كذلك أنه المفاهيم الصحيحة الطرفين يشتركان بها، لكن تلقين هذه المفاهيم وإرساءها في سن خصوصا منذ الطفولة حتى الوصول إلى سن التكليف، هذا الدور بالأساس إلى الأم. يبدأ أيضا مرحلة أخرى على الأب، فهذه الأدوار المتبادلة قد تتنوع في عدة فترات زمنية، وأساليب التبادل ما بين المسؤوليات والمهام قد أيضا تتمحور في فترات وتستقر وتتغير وتتبادل ما بين الطرفين.
تحية لكم طيبة مستمعينا، وشكرا على رائع تواصلكم معنا. نعم توضيحات الدكتور علي العلي في التوازن بين الحقوق والواجبات، تبادل الأدوار، عدم القهرية والتسلط من قبل أي من الزوجين على الطرف الآخر، كلام جميل وإن شاء الله تأخذ كثقافة للحفاظ على الحياة الزوجية. ونحن نقول يبقى الحب والاحترام والحنان والحميمية والحوار الهادئ جسور تواصل للزوجة مع زوجها، تطيعه في حفظ نفسها من الأمور التي لا يحبها في نفسها أو في سلوكياتها، وتحفظ بيته وماله وترعى أولاده وتسقيهم وتغذيهم بالأدب والإيمان الذي يحفظ مكانته الاجتماعية، إلى غيرها من السلوكيات الحسنة العقلانية التي لا شك أن هذا الزوج سيتفانى في الحفاظ على بيته وحبه لزوجته. خير الختام مسك الكلام الطيب عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. مع تمنياتنا لكل الإخوة والأخوات بالحياة الزوجية السعيدة، وأن يتفهم كل من الزوج والزوجة دوره ومسؤوليته الزوجية. نلتقيكم في لقاء قادم إن شاء الله.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر. سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم. وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح
خلوة مرگ برای همه هست برای ما هم هست. این یه امری است که واقع میشد و شما خواهید دید ان شاء الله که جمهوری اسلامی واقعی است، چه ما باشیم چه اشخاص باشن چه نباشن.
فی ریاض الرثاء كاشف الكرب لو عدت لأواء من جماران إذ تطل كآس يبرئ الجرح في يديه الشفاء من جماران إذ تطل يغشي طلعة البدر من سناك الحياء من جماران كنت تبدو كصبح تتوارى من دونه الظلماء كنت أقرى على جبينك سيما فاتح عنه قد حكى الأولياء. كنت تبدو في حاجبيك قطوب لزورارا بل ذاك فيك مضاء كنت كفا تمدها من حنو فيغاث الجياع والبؤساء ثم تثني تشدها سيف رعب منه تعلو كل العدا ضوضاء تتلقى الخطوب تترا بعزم أين منه الجنادل الصماء همة المصطفى وبأس علي وإباء الحسين نعم الإباء. أومن كنت للقيادة كفءاً أومن كنت للقيادة كفءاً فانتقته دون الورى العلياء أومن بعدك المحاريب أمست نادبات وعطل الإفتاء كيف تغفو وجرح ألف نبي نكئت يوم رف منك اللواء كيف تغفو ولم تزل من دمانا تتلظى على المدى كربلاء آية الله يا ملاذ اليتامى أو يرضيك ما لنا آباء قد عهدناك مذ رفضنا الطغاما واتبعناك مبتغانا الولاء قد عهدناك صادق الوعد برا فكتبناه بالدماء الوفاء. هاك منا في يوم ذكراك هما ليس تقوى لضمه الأحشاء يقبض المرء تاركا بعض أهل ويتاماك ما لها إحصاء وبواكيك ملء إيران تنعى، من بكت يوم فقده الزهراء. يا إماما يا إماما بالأمس كان، وها قد شيعته في عدنها الشهداء. جماران تحن إليك.
مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
تعلیم اللغة الفارسية.
آموزش زبان فارسی. بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین الأحبة، نرحب بكم أجمل ترحیب.
شنوندگان عزیز، به برنامه ما خوش آمدید.
بعد أن تعرفنا في الدرس السابق على بعض القواعد والمفردات والتراكيب الجديدة فيما يتعلق بالأفعال البسيطة والمركبة وضمائر الملكية وعلامة المفعول به، يأتي الآن دور الأمثلة والتطبيقات التي من شأنها أن ترسخ القواعد والمفردات السابقة وتضمن حفظها وتحويلها إلى ملكة ومهارة لدينا. نرجو منكم أخوتنا المستمعين أن تعيرون انتباهكم وإصغاءكم إلى النص التالي.
امروز ظهر خواهرم از من پرسید.
اليوم ظهرا سألتني أختي.
چرا با برادرت پرویز نرفتی؟
لماذا لم تذهب مع أخيك پرویز؟
پرسیدم پرویز به کجا رفت؟
سألت إلى أين ذهب پرویز؟
خواهرم گفت
قالت أختي:
دوستش حميد در تهران کار داشت.
صديقه حميد كان عنده عمل في طهران.
پرویز هم با او رفت. آنها از صبح رفتند.
پرویز ايضا ذهب معه. هما ذهبا منذ الصباح. ندعوكم الآن أعزتنا المستمعين إلى مواصلة الإصغاء إلى النص السابق.
گفتم ولی برای چه رفتند؟
قلت ولكن لماذا ذهب؟
حمید در تهران چه کار دارد؟
حمید أي عمل عنده في طهران؟
مینا گفت نفهمیدم، به من نگفتند.
قالت مینا: لم أعرف، لم يقولا لي.
وقتی مینا این را گفت در باز شد.
عندما قالت مینا هذا انفتح الباب.
و بهروز و حمید با هم وارد شدند.
و دخل بهروز و حمید معا.
بعد از سلام کردن،
بعد السلام،
حمید یک ساعت نشست.
جلس حمید ساعه
و بعد به منزل پدرش رفت.
و بعد ذلك ذهب الى منزل والده. والان نرجو منكم طلابنا الاعزاء الاصغاء بدقه اكثر الى النص التالي، لأننا سنقدمه إليكم دون ترجمة، معولين في فهمه على ما تعلمتموه إلى الآن في الدروس السابقة.
دیشب وقتی به منزل من رسیدم، دیدم در منزل باز است. وارد شدم. دیدم دکتر ابراهیم استاد برادرم جمشید آنجاست. سلام کردم و نشستم. وقتی دکتر رفت از پدرم پرسیدم چرا استاد جمشید اینجاست؟ او در منزل ما چه کار دارد؟ پدرم گفت دکتر ابراهیم دوست من است. ما با هم مثل برادر هستیم. من تعجب کردم و گفتم چرا قبلا این را به من نگفتید؟ الان فهمیدم چرا پارسال وقتی او را در شیراز دیدم و به او سلام کردم از حال شما پرسید.
في ختام درسنا لهذا الأسبوع نقدم لكم أخوتنا المستمعين نصا باللغة العربية صغناه على ضوء القواعد والمفردات السابقة. نطلب منكم أن تترجموه إلى الفارسية وتتدربوا على طريقة نطق الجمل الفارسية التي تصوغونها سجلوا النص التالي: عندما وصلت اليوم ظهرا إلى البيت لم أرى أختي مينا. سألت أمي: أين مينا؟ قالت أمي: مينا اليوم ما كان عندها درس، هي ذهبت منذ الصباح إلى منزل صديقتها. سألت: ما اسم تلك الصديقة؟ قالت أمي: صديقة مينا هي مريم بنت الدكتور جمشيد. تعجبت وقلت: ابنة بهروز أيضا صديقي؟ هو صديقي، وأخته صديقة أختي. مستمعين الأفاضل،
شنواندگان گرامی،
احفظوا القواعد والمفردات والتطبيقات السابقة وتدربوا عليها جيدا من خلال مراجعتها، استعدادا لحلقتي الأسبوع المقبل اللتين سنخصصهما لمراجعة الدروس السابقة عبر إيراد تمارين وتطبيقات مختلفة عليها. إلى الملتقى.
بأميد دیدار.
لا يطير